أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الأمر الثاني وهو الملازمة. قلنا أن الدليل الثاني يتوقف على أسباب صغرى وهي قبح الفعل المتجرى به، وهذا ما يأتي بحث في المقام الثاني، ويتوقف على تسليم الملازمة، ويتوقف على وجود ما يمنع من تطبيق الكبرى في محل الكلام. تعلم كلامنا في الأمر الثاني وهو الملازمة. قلنا أن الكلام عن الملازمة تارة يكون على مبنى المشهور، وأخرى يكون على مبنى المحقق الأصفهاني. المشهور يقول أن الحسن والقبح عقليان، المحقق الأصفهاني يقول الحسن والقبح عقلائيان. هذا يقول عقلي، هذا يقول عقلائي. بهذا المعنى اللي فسرنا به هذا الكلام. زين، أعتقد من الضرورة أن نتعرض إلى كلام المحقق الأصفهاني في هذا الباب، يعني لنقدم الكلام عن الملازمة على مسلك المحقق الأصفهاني، على الكلام عن الملازمة على مسلك مشهور. المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى الملازمة يذكر في بحث الامتداد براجع المطلب، هناك يذكر هذا المطلب مطالب مهمة يذكرها نتعرض إليها لأنها دخيلة في البحث جدا. يقول لأنه البحث في الملازمة تارة يكون في أن ما حكم به العقل هل يمكن أن يحكم الشارع بخلافه أو لا؟ هذا بعض. إذا قلنا أنه لا يمكن أن يحكم بخلافه على التقدير الثاني، ينطرح بحث آخر وهو أنه هل يحكم على طبق الشارع، هل يحكم على طبق ما حكم به العقل مولوياً، يعني حكم نظر منه بما هو شارع، هل يمكن أن يحكم على طبق ما حكم به العقل مولويا أو لا؟ هذا البحث الثاني. وأخرى الكلام يقع فيما أشرنا إلى في الدرس السابق أن ما حكم به الشارع هل يحكم العقل على وقته ملازمة بما حكم به الشارع وما حكم به منه العقل، هل يحكم العقل على وفقه أو لا؟ أن العقل لا حكم له، ما عنده حكم في مجال في مورد حكم الشارع. هذا الأخير قلنا مو محل كلامنا، وإذا ما نتعرض له، إذا تبدو نتعرض له للاستفادة والفائدة، ولا هو ما يعتبر محل كلامنا. ثم قال: أما البحث الأول، يعني أنه العقل إذا حكم بشيئين فهل يمكن للشارع أن يحكم على خلافه أو لا؟ هذا محل البحث الأول. ذكر بأنه لا يمكن للشارع أن يحكم على خلاف ما حكم به العقل. ليش؟ يقول لأن المفروض على رأيه على مبنى أن الحكم العقلي هو ما يسميه باقي رأي الجميع، هو عبارة عن ماذا؟ عن ما تطابقت عليه آراء العقلاء، وما عدا الحسن والقبح ذاتي، وإنما هو هذا الحسن والقبح العقلي تطابقت عليه آراء ماذا؟ آراء العقلاء، هذا الحكم العقلي. يقول لأن المفروض أن هذا الحكم العقلي اللي فرضناه في محل البحث أن هذا لا يختص به عاقل دون عاقل، وأنه هو رأي جميع العقلاء، والشارع هو ماذا؟ هو أحد العقلاء، والرئيس ماذا؟ رئيس العقلاء. إذن الشارع بما هو عاقل هو كسائر ماذا؟ كسائر العقلاء. يحكم أيضا بماذا؟ بنفس ما حكم به شنو؟ العقلاء. فإذا حكم العقلاء، طبعا الحكم هنا مقصود به يعني بناء العقلاء، هكذا إذا بنى العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم، بمعنى استحقاق فاعل العدل للمدح، هذا معنى حسن العدل، واستحقاق فاعل الظلم للذم. إذا بنى العقلاء على ذلك وتطابقت آرائهم على ذلك، كان الشارع واحدا من هؤلاء العقلاء الذين يبنون على ماذا؟ على حسن العدل وقبح الشنو؟ وقبح الظلم. بناء على هذا واضح انه لا يعقل الشارع حينئذ ان يحكم على خلاف ماذا؟ ما حكم به العقلاء. ان يحكم على خلاف ما حكم به العقلاء. كيف يحكم الشارع على خلاف ما حكم به العقلاء؟ والحال انه هو احد العقلاء الذين فرضنا ماذا؟ انه يحكم بماذا؟ بحسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظالم. كيف يعقل ان الشارع ياتي ويحكم بوجوب الظلم مثلا ويحكم بحرمة مثلا العادل؟ يحكم على خلاف ما حكم به ماذا؟ العقلاء. هذا يقول غير معقول. والسر هو هذا، انه هذا الحكم الشرعي على خلاف ما حكم به العقل، اما ان نفترض انه هو يكون صادر من الشارع مع بقاء الشارع حاكم بما حكم به العقلاء، مع بقاء فرض كون الشارع يحكم بما يحكم به ماذا؟ العقلاء. او لا نفترض ان الحكم الشرعي صادر منا، الحكم الشرعي على الخلاف صادر منا مع افتراض انه لا يرفع حاكم بما يحكم به شنو؟ العقلاء. لا يحكم احد فرضا الحكم الشرعي على الخلاف، اما ان يكون مع فرض بقاء الشارع حاكما بما حكم به العقلاء، او مع ماذا؟ مع عدم بقائه كذلك. الفرض الثاني ما مثل خلف محال، ما معنى نقول ان الشارع خرج ماذا عن كونه ماذا يحكم بما حكم به العقلاء، وقد فرضنا ماذا؟ ان الشارع هو احد العقلاء الذين يحكمون بحسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظالم. الفرض الاول وهو بقاء الشارع حاكما بما يحكم به العقلاء، يمكن ان يكون ان هذا الحكم الشرعي المفترض يكون منافيا لما يراه الشارع. يعني هذا الحكم الشارع عندما يحكم الشارع بوجوب الظلم او بحسن الظلم، هذا الحكم المخالف لحكم العقلاء، هذا الحكم بلا اشكال يكون محال، لان المفروض ان الشارع يرى قبح ماذا؟ قبح الظلم، فكيف يحكم بوجوده؟ ويرى حسن العادل، فكيف يحكم بماذا؟ بحرمته. إذن لا مجال لأن يحكم الشارع على خلاف ما حكم به العاقل، أو قل بعبارة أخرى لا مجال لأن يحكم الشارع حكما شرعيا على خلاف ما استقرت عليه آراء العقلاء اللي هو شنو؟ واحد منهم بحسب الفرق. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. إذا تم أنه لا يمكن للشارع أن يحكم على خلاف الحكم العقلي، ينفتح المجال حينئذ للبحث عن أنه هل يحكم على وفق الحكم العقلي الشارعي اللي هو ما نسمى الملازم لما حكم به العقل وما حكم به الشارع، هل يمكن للشارع أن يحكم على وفق ما حكم به العاقل أو لا؟ هذا البحث الثاني. في هذا البحث الثاني يقول بأنه أو يقول يفهم من كلامه أيضا عدم الإمكان، لا يمكن الشارع أن يحكم على وفق ما حكم به ماذا العقل، لا يمكن، كما لا يمكن أن يحكم على الخلاف، لا يحكم، لا يمكن أن يحكم بماذا بالوفاق. وذكر في مقام توضيح ذلك مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول قضية مسلمة عندهم أن التكليف الطالب من الشارع هو عبارة عن الإنشاء بدائي جعل الزاني، قضية واضحة عندهم. التكاليف الشرعية تنشأ بأي داعي؟ بداعي جعل الداعي، خلق الداعي عند المكلف للتحرك حتى يخلق الشارع داعي عند المكلف للتحرك، يجعل شنو؟ يجعل التكليف. إذن التكاليف الشرعية هي عبارة عن إنشاءات لأجل بداعي جعل الداعي للتحرك عند المكلف. هذه القضية الأولى مسلمة. قضية ثانية يذكرها يقول بأن التكليف لا يمكن أن يكون داعيا للمكلف للتحرك على جميع التقادير، وبالنسبة إلى جميع المكلفين إلا بلحاظ ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. التكليف إنما يكون محرك، لكن محرك علما مو للخلف من الناس اللي يحركهم شنو احتمال التكليف وكذا وكذا. التكليف إنما يحرك عامة المكلفين، إنما يكون داعي يخلق داعي يجعل داعي على كل تقدير. لا يكون التكليف داعيا بهذا الشكل إلا بلحاظ ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. لابد أن ندخل مسألة الثواب والعقاب في البين حتى يكون التكليف صالحا، لأن يدعو الجميع ولأن ماذا يحرك على كل تقدير. بعبارة أكثر وضوح كما سيأتي يقول إذا قدرنا نفصل بين المدح والذم والثواب شنو والعقاب، مجرد المدح والذم مش تكليف يترتب عليه المدح والذم فقط، هذا لا يحرك عامة المكلفين ولا يصلح لأن يكون داعيا على كل تقدير. مدح والذم ما يؤثر في كل المكلفين، الذي يؤثر في كل المكلفين هو مسألة الثواب والشنو والعقاب. الثواب على الإطاعة والعقاب على ماذا؟ على المخالفة والمعصية. إذن التكليف الذي ينشأ لغرض جعل الداعي عند المكلف للتحرك، هذا التكليف لا يكون داعيا على جميع التقادير وبلحاظ جميع المكلفين إلا إذا كان يترتب على موافقته شنو الثواب وعلى مخالفته العقاب. بعد هذه المقدمة يجي يقول بأنه أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء اللي هو الحكم العقلي المتكلم عنه، ما تطابقت عليه آراء العقلاء ومنهم الشارع طبعا، هذا تارة نقول أنه هو استحقاق المدح والذم فقط، هذا اللي تطابقت عليه آراء العقلاء. العقلاء يرون حسن العادل بمعنى أن فاعله يستحق المدح دون الثواب، ويرون بأن الظلم قبيح بمعنى أن ماذا أن فاعله يستحق الذم دون العقاب. تارة هكذا مثلا أن نفسر ما تطابقت عليه آراء العقلاء من الحسن والقبح باستحقاق المدح والذم لا غير دون الثواب والعقاب، وأخرى لا نفسر ما تطابقت عليه آراء العقلاء من خالد بالمدح والذم لكن بمعنى يشمل شنو الثواب والعقاب، بمعنى يشمل الثواب والعقاب مو يختص بخطوط المدح والذم دون الثواب والعقاب، لا نفسر بمعنى يشمل الثواب ماذا والعقاب. على الأول، على الأول يعني إذا فرضنا أن ما تطابقت عليه العقلاء، أو المرة على الثانية هنتكلم في الاستواء على الأول، بناء على الثاني يعني بناء على أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استحقاق الاستحقاق المدح والذم لكن بمعنى يشمل الثواب والشنو والعقاب، يشمل الثواب والعقاب. فاعل العدل يستحق المدح بنظر العقلاء ويشمل ايضا شنو استحقاق شنو الثواب، وفاعل الظلم يستحق الذم لكن مو فقط الذم الكذائي والتقبيح المجرد، تقبيح الفعل مجردا عن شنو، لا يشمل حتى شنو حتى العقاب. كذا قلنا يقول بذلك حينئذ يقول هنا يقول باستحالة أن يجعل الشارع تكليفا مولويا، يوم عن كلامنا شرعي، تكليفا مولويا في موضع حكم العاقل يستحيل هذا، ما في تكليف شرعي في موضع حكم شنو حكم العاقل. ليش؟ يقول باعتبار أن نفس افتراض الحكم العقلي ونفس افتراض تطابق آراء العقلاء على هذا الفعل بمعنى استحقاق المدح والذم بالمعنى الشامل للاستحقاق العقاب والثواب، يقول هذا يكفي لدعوة المكلف للتحرك من قبل الشارع باعتبار أن الشارع هو أحد العقلاء الذين تطابقت آراءهم على استحقاق فاعل العدل للمدح بالمعنى الشامل واستحقاق فاعل الظلم للذم بالمعنى الشامل إن بالعقاب، هذا يكفي الدعوة. فشنو معنى أن الشارع يجي هو يجعل تكليف مولوي في مورد حكم العاقل لغرض جعل الداعي كما ذكرت في المقدمة التكاليف دائما هي لغرض شنو بداعي جعل شنو الداعي عند المكلف، يجعل تكليفا مولويا شرعيا في مورد حكم العاقل بداعي جعل الداعي عند المكلف من التحرك من قبل الشارع، والحال أن الداعي موجود والتحرك موجود بقطع النظر عن ماذا؟ عن هذا التكليف. ليش موجود بقطع النظر عن التكليف الشرعي؟ لأن المفروض أن أحد العقلاء الذين يحكمون ويرون أن فاعل الظلم يستحق المدح بالمعنى الشامل للعقاب من هو؟ هو الشارع نفسه، هو الشارع نفسه. في مورد حكم العاقل، في مورد حكم العاقل الداعي موجود، الداعي موجود، وهذا الداعي للتحرك موجود، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويجعل تكليفا لغرض جعل الداعي، والحال أن الداعي موجود عند المكلف في مورد حكم العاقل. سأجد شنو المحذور من جعل التكليف بهالشكل هذا؟ المحذور المعروف في كلماتهم هو اللغوية، وهذا لغو جاهل الداعي لهذا الشكل يكون لغو له محال بالنسبة إلى ماذا الحكيم سبحانه وتعالى بكلام تكاليف شرعية محال. لكن المحذور هو ماذا مسألة الشن اللغوية بلا فائدة بلا التحليل من المحال هو في حد نفسه لكنه حيث لا فائدة منه لا يترتب عليه آثار لأن الداعي موجود فحينئذ يكون لغوا فيكون هنا محالا. هو لا يقول أن هذا محال يكتب محذور عقلي يقول لأن هذا محال باعتبار أنه يلزم منه ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة بالإضافة إلى فعل واحد ثبوت داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة يعني كل منهما وصالح لأن يعني يكون داعيا علما للمكلف بالإضافة إلى شنو لا فعل واحد. يقول هذا محال لأنه لأن الواحد لا يصدر من علتين مستقلتين في الدعوة. فرجع إلى مسألة شنو استحالة صدور الواحد من شنو من المتعدد من الكثير. هذا انتهى إلى هذه النتيجة أنه يستحيل جعل حكم شرعي وتشريع شرعي قادر من الشارع بما هو شارع في موضع حكم العاقل. هذا إلى شنو إذا قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذنب بالمعنى الشامل للعقاب والثواب. وأما إذا قلنا بالأول حسب كلامنا إذا قلنا بالأول لا هو أن ما تطابق عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذنب المجرد لم مدح مجردان اللي هو لا يزيد عن التحسين والتقليع ها؟ أن هذا مؤقتا فعله سواء كان باللغو أو كان بشيء آخر مو المشكلة في هذا. المهم أنه ما لي جنبة مكافأة وجزاء كما هو الحال في ماذا في الثواب والعقاب. الثواب جنبة مكافأة لي العقاب جنبة شنو مجازات لي. مدح الذنب ما بها الجنبة بلا إشكال ما بها الجنبة ما بها الجنبة المدح والذنب مدح يمدحه على فعل العاجل يذمه على فعل ماذا على فعل ماذا على فعل الظلم. لكن ما في جنبة المكافأة والمجازات بناء على هذا هنا قال لا يمكن للشارع أن يجعل تكليفا مولويا في مورد حكم العاقل ما طمانع منه. ليه علل بهذا التعليل ذكر بأنه لأن الحكم العقلي حينئذ لا يصلح لأن يدعو أن يكون داعيا على كل تقدير ولا يصلح أن يكون داعيا بالنسبة إلى جميع المكلفين لأنه من الممكن استرهاب مكلفين لا يبالون بمسألة الشنو المدح والذم يسمى مسألة المدح والذم ما دام هي قضية مجردة عن المجازات والمكافأة العقاب والثواب ما يسمى بهذا ما يبالي بمسألة المدح والذم. فلا يحركه مثل هذا الإدراك العقلي لفعل العدل وترك شنو وترك الظلم. وما لا يترتب على فعل الظلم ما لا يترتب على فعل الظلم أنه يلام من قبل العقلاء يستحق الذم مو مشكلة ما يحرك هذا. فيكون هناك مجال لجعل تكليف لماذا لتحريكه لأن مجرد اضطراب الحكم العقلي لا يكفي لتحريك كل مكلف ولا يكفي للتحريك على كل تقدير. فإذا من المعقول جدا أن يجعل ماذا أن يجعل تكليف لغرض التحريك واضح. فحينئذ ما يلزم المحذور لا محذور اللغوية يلزم لأنه هناك فائدة تترتب على جعل مثل هذا التكليف في مورد حكم عاقل. والمحذور اللي ذكره لأن المحذور الذي ذكره مبني على ماذا؟ على اجتماع داعيين متماثلين مستقلين في الدعوة على فعل شنو؟ واحد. والداعيان في المقام ليس شنو؟ متماثلين. ليس متماثلين، هذا يحرك بشكل وهذا يحرك بشكل شنو؟ هذا يحرك جماعة وهذا يحرك شنو؟ هذا جماعات أخرى. وما ليس متماثلين المحذور هو اجتماع داعيين متماثلين مستقلين على فعل واحد. هنا لم يتماثل ماذا؟ الداعيان. داعيان مختلفان، شو معنى الاجتماع تميزا من المحذور؟ لكنه قال لأن هذا الفرض الأول هذا لا نلتزم به، لا نلتزم بالفرض شنو الأول، وهو أن ما تطابق عليه آراء العقلاء هو المدح والذم المجردين، مو بالمعنى الشامل للتوازي والأخار، بل هذا مو صحيح، بل الصحيح هو ماذا؟ هو الفرض الثاني اللي ذكرناه سابقا باعتبار ذكر يعني هذا الشيء، وهو أنه أن المدح والذم اللذين أن المدح والذم اللذين يرى العقلاء استحقاق فاعل العادل وفاعل الظلم لهما، لابد أن يكون هذا المدح والذم دخيلان في ماذا؟ كما يقول في حفظ النظام والمصالح العامة. العقلاء هكذا يحكمون، لماذا يحكمون؟ لأن هذا قبيح، لأن هذا دخيل في حفظ النظام من نظرهم، دخيل في المصالح العامة والمفاسد العامة التي ينبغي اجتنابها والمصالح العامة التي ينبغي تعقيلها. المدح والذم الدخيلان في حفظ النظام وفي المصالح والمفاسد العامة التي تراعى من قبل العقلاء في مقام الحكم بالحكم والقبح، واضح لأنهما يشملان شنو؟ الثواب والعقاب. مو فقط المدح والذم المجردان عن باب المكافأة وباب شنو؟ المجازات. لا، العقلاء يرون أن فاعل الظلم يستحق الذم الشامل حتى أيضا بالعقاب لحفظ النظام، حتى ينحفظ النظام. إذن المدح مقصود به معنى يشمل حتى ماذا؟ حتى العقاب. والذم يكون المقصود به معنى يشمل حتى ماذا؟ الثواب. هذا هو الذي يكون دقيق في حفظ ماذا؟ في حفظ النظام. وأما المدح والذم المجردين عن المكافأة والمجازات لا ينحفظ بهما ماذا؟ النظام. بناء على هذا يعني إذا ألغينا الفرض الثاني وبنينا على الفرض الأول فقط، النتيجة اللي يوصل إلى هذه أنه يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مورد حكم عاقل بناء على المبنى اللي هو إجمالية، من أن الحسنة والفضل والأحكام العقلية إنما هي أحكام شنو؟ عقلائية، شرعها العقلاء وتبانى عليها العقلاء. وإذا كان هذه هذا هو ظاهر كلامه كما قلنا، حينئذ من يمكن أن نقول أن المحقق الأصفهاني يقول بأنه شنو؟ يقول بالملازمة، لا يقول بالملازمة، واضح؟ يعني ما هو موجود في أذهاننا نتيجة تراث بعض الحضارات اللي قد يعني لا تعبر بشكل دقيق عن رأيه، هذا الموجود في أذهاننا في الذهن يعني، وهذا من المحقق الأصفهاني بناء على مبنى يرى أن الشارع هو أحد العقلاء ورئيس العقلاء، إذن هو يحكم بماذا؟ بما يحكم به العقلاء. كأن هذا نتيجة شنو؟ إثبات الملازمة. الشيء الأول وهلا يبدو أن ما يحكم به العقلاء يحكم به أيضا الشارع. لماذا؟ لأنه هو أحد العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، إذن ما ممكن أن يشد عن العقلاء. إذن كل ما حكم به العقلاء يحكم به منه، وهذا معنى ثبوت الملازمة، بينما مو هذا مقصود، واضح مو هذا مقصود، بل بالعكس يريد يقول بأنه لا يحكم الشارع حكما شرعيا مولويا في مورد حكم شنو؟ حكم العقل. هذا الكلام اللي قاله من أنه إذا حكم العقلاء بشيء الشارع واحد منهم بل هو رئيسهم ولا بد أن يحكم بما حكموا به صحيح، لكنه لا ينتج الملازمة المقصودة في محل الكلام، وإنما ينتج أن الشارع لا بد أن يحكم بالحسن الذي حكم به شنو؟ العقلاء. يعني كما أن العقلاء أدركوا حسن العدل وقبح الظلم، الشارع أيضا واحد منهم يدرك حسن العدل وقبح شنو؟ وقبح الظلم. واضح؟ يعني كما أن العقلاء أدركوا أن فاعل العدل يستحق المدح، الشارع أيضا يدرك أن فاعل العدل يستحق شنو؟ المدح. هذا معنى أن الشارع أحد العقلاء أو رئيس شنو؟ أو رئيس. انتجنا هذه النتيجة، أن الحكم العقلي كما هو ثابت عند العقلاء ثابت عند الشارع، حكم العقلي. فالملازمة إذا قلنا بها هي ملازمة بين الحكم العقلي عند العقلاء والحكم العقلي عند الشارع، بل ذكر هو صريحان لأنه هذا الكلام متامة. ماذا معنى الملازمة؟ ما عندنا شيئين هنا، هو نفس افتراض أن العقلاء يحكمون بهذا الشيء ويتصل ماذا؟ أن الشارع أيضا يحكم بهذا، لكن ماذا يشترط منه هذا الافتراض؟ ماذا يشترط؟ هل يشترط الحكم الشرعي المولوي في مورد حكم العاقل؟ لا، وإنما يشترط الحكم العقلي، يعني الحكم بحسن العدل، حكم بقبح الظلم، وهذا بمعنى استحقاق المدح واستحقاق الذم. هذا اللي يقول اكو ملازمة بينهما، فكلامه دقيق، واللي يقوله انه هو يفسد النتيجة، يقول بين ما حكم به العقلاء ومنهم الشارع وبين الحكم الشرعي المولوي في مورد الحكم العقلي ما في ملازمة، بل يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مول حكم الشنو؟ حكم العقل. مو فقط ما في ملازمة، بل يستحيل جعل حكم شرعي مولوي في مول حكم العقل، لكن في نفس الوقت يرى وجود ملازمة. طبعا إذا كان التعبير صحيح ما له مسامحة، يرى وجود ملازمة بين ماذا؟ بين ما يراه العقلاء من حسن العدل وبين الشارع. الشارع أيضا يرى حسن العدل. شنو حسن العدل؟ يعني استحقاق فاعل العدل من المال. هو أيضا يرى أن فاعل العدل يستحق المال، ويرى أن فاعل الظلم يستحق شنو؟ يستحق الذم. لكن هذا غير مسألة هذا جعل حكم شرعي وتكليف شرعي في مورد حكم العقل. إذن هو يرى الملازمة بمعنى، ولا يرى الملازمة بمعنى شنو؟ بمعنى آخر. الكلام مع المحقق الإصفهاني الوقت انتهى، كلام مع المحقق الإصفهاني يكون أولا في المورد الذي أنكر فيه الملازمة، أنكر فيه الملازمة، وثانيا في المورد الذي أثبت فيه شنو؟ الملازمة. يعني المورد اللي أنكر به الملازمة هو الحكم الشرعي المولوي من الشارع في مورد حكم العاقل، بل ما في ملازمة، بل يستحيل أن يحكم الشرع حكما مولويا في مورد حكم العاقل. هذا بحث وياه من هذه الجهة. وثانيا يقع فيما أثبت فيه الملازمة، أما في كلامي بأنه أن العاق الشارع إذا حكم العقلاء بشيء الشارع واحد منهم، فإذا استقر بناء العقلاء على استحقاق فاعل العادل للمدح، الشارع أيضا شنو؟ يرى استحقاق فاعل العادل للمدح. أكو ملازمة بينهما؟ هو قال أكو ملازمة، نتكلم عن أنه أكو ملازمة بينهما أو لا. وصلى الله على محمد.